أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأمر الثالث المرجحات. تقدم أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة. هذا واضح الكلام، اشترطنا سابقا لابد أن يكون كل واحد من المتعارضين في نفسه واجد لشرائط الحجية، أما إذا كان أحدهما ليس بحجة فهو لا يعارض كما يقول المصنف لا حجة، لا يعارض الحجة أبدا. زين، وما هو ربط الكلام هنا بالمرجحات؟ قال فإذا بحثنا عن المرجحات، هنا نريد أن نبحث عن المرجح. نحن في باب التعارض والتراجيح تارة نفترض تكافؤ الدليلين، وأخرى نفترض أن في أحدهما مزية غير موجودة في الآخر. في حالة التكافؤ ذكرنا أن القاعدة هي التساقط كما هو المصنف، إذا تكافأ الدليلان القاعدة هي التساقط. زين، إذا لم يتكافأ هل ما هو المصير، ما هو الحل؟ إذا لم يتكافأ فهناك مزية يعبر عنها بالمرجح في أحدهما غير موجودة في الآخر. لابد أولا طبعا نأخذ بها بصاحب المزية، نأخذ بصاحب الترجيح. إذا كان ألف الرواية ألف فيها مرجح غير موجود في باء، المفروض أننا نأخذ بالرواية ألف ونطرح الرواية باء بشرط. الشرط هو شنو؟ أن يكون المرجح الموجود في ألف مرجح منصوص، يعني مو منصوص، ما كنا نعبر بصورة دقيقة يعني نبحث هناك إنه منصوص أم لا. بعبارة أخرى هذا المرجح مرجح حجة، يعني هناك حجة في ترجيحه، وإلا مو مجرد وجود أي مرجح كيفما كان كيفما اتفق. المزية ربما تكون مزية ما مقبولة شرعا، واضح؟ نحن لا نريد المزية كيفما كانت وأين وبأي طريقة تحققت، نريد مزية هذه المزية تؤدي إلى الترجيح الشرعي. فكيف نعرف أنها مثلا كذلك؟ الطريق الواضح والبين هو أن نرجع للأخبار. إذا الروايات ذكرت قالت خذ بما اشتهر بين أصحابك، فإذا الشهرة شنو؟ الشهرة مرجحة. لماذا؟ لأن الروايات ذكرت الشهرة. قالت الروايات خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم، جيد، إذا مخالفة العامة صارت مرجحة يسمونها. قالت الروايات خذ بما وافق الكتاب، فإذا وموافقة الكتاب تكون شنو؟ مرجحة. ولكن هل من المرجحات مثلا أمور أخرى من قبيل الأفقهية؟ زرارة روى رواية وزرارة أفقه من زيد من الناس من الرواة فرض، هل هذا ميزة؟ يقول بمعنى زرارة أفقه من فلان فأنا أخذ الرواية زرارة، ما يقال لا، الأفقهية فرضا، نحكي فرضيات نفسه، فرضا أن الأفقهية لم ترد في الرواية أو ليس ترجيحا موجودا معتبرا هنا. فملخص الكلام، لابد أن نعرف ما هي المرجحات في باب التعارض، وليست المسألة مسألة أننا مجرد صرف المرجح وصرف المزية، لا، نريد مزية تؤدي حقا للترجيح وتؤدي حقا إلى براءة الذمة في اختيار أحد الدليلين على الآخر. وهناك خلاف مهم سيأتي كلامه من المرجحات، هل هي مرجحات منصوصة فقط أم يمكن التعميم إلى كل مزية؟ هذا سيأتي البحث عنه، وهذا ما حاولت أن أتحرز منه في كلامي. وإلا إذا احنا نرجع قلنا أن الفكرة فكرة نص، المرجحات كلها منصوصة، بعضهم يقول المرجحات منصوصة، بس مسألة سهلة، نرجع للروايات، ما ذكرته الروايات من المرجحات فنأخذ به وإلا فلا نأخذ به. مصنف من باب المقدمة يقول هذه المرجحات، هناك فرق بين اصطلاحين، هناك اصطلاح الترجيح وهناك اصطلاح التمييز. فعندما يكون عندنا رواية ألف ورواية باء، وهناك مزية في ألف، مزية ترجيح نعبر عنها إجمالا، هناك مزية في ألف غير موجودة في باء، هذه المزية هل هي من قبيل الترجيح أم من قبيل التمييز؟ شنو المقصود بالترجيح، شنو المقصود بالتمييز؟ يقول الترجيح هو أن يكون كل من الدليلين في نفسه واجدا لشرائط الحجية، ويكون دور الترجيح دور أنه دور رفع المعارضة بينهما. يعني شنو رفع المعارضة؟ بأن يرجح إحدى الحجتين التي فيها الحجية الاقتضائية على الحجة الأخرى، فيكون فعلا أحدهما حجة والآخر ليس بحجة. شو قلت فعلا؟ أما اقتضاعا كلاهما كان شنو؟ واجدا لشراءة الحجية. لكن يأتي دور الترجيح شنو؟ يقول لا، هذه وإن كان كل منهما فيه حجة اقتضائية، لكن هذا اللي هو ألف حجيته تكون فعلية بخلاف باء. فمثلا ألف موافق للشهرة، إذا كان ألف موافق للشهرة فهل معنى هذا أن باء ما ليس فيه اقتضاء للحجية أصلا؟ ما واضح السؤال. ألف رواية ألف تعارضت مع الرواية باء، باء رواية شاذة يعني مخالف علما للشهرة، وألف رواية مشهورة عندنا ترجيح بمن؟ للشهرة. معنى الترجيح بالشهرة شنو؟ يعني اللي يقول انه ألف هي في نفسها ليست حجة وإن كان بنحو الاقتضاء؟ ها؟ لا، هو يقول هي اقتضاء هي حجة بدليل شنو؟ بدليل لو فرضنا ألف ما موجود، ناخذ باء أو ما ناخذ به؟ إذن باء هي محافظة على نفسها من جهة شنو؟ الحجية يا حجية الاقتضائية. غاية ما سيفعله المرجح اللي هو الشهرة، ماذا سيفعل؟ عندما يرجح ألف سيقول هكذا أنه ألف حجة اقتضاء وحجة شنو؟ فعلا. واضح؟ لأنه ما دام تعارضت الحجتان فأكيد فعلا هي وحدة حجة، والأخرى احنا توهمنا أنها حجة لكنها محافظة موجود فيها جانب شنو؟ جانب الاقتضاء. ما أدري واضح الكلام؟ هذا يعبر عنه بالترجيح. ميزة الترجيح، خصوصية الترجيح شنو؟ أن يكون كل من الدليلين في نفسه واجدا لشرائط الحجية. واضح شنو على الترجيح؟ هناك اصطلاح آخر يعبر عنه بالتمييز. مقصود بالتمييز شنو؟ يعني أن هذه المزية، أن هذا المرجح، خلينا نسميه مجازا المرجح، هذا الشيء الموجود في ألف غير موجود في باء، هذا ليس وظيفته جعل ألف حجة فعلا وجعل باء حجة اقتضاء فقط ولا يتناول جانب الفعل. لا، وظيفة المرجح شنو أو المميز؟ وظيفته أنه يعطي الحجية لألف بعد أن كانت ألف شنو؟ فاقدة للحجية. إذا وخلوا بالك يومي، إذا ألف الرواية ألف معارضة للرواية باء، ولكن هناك دليل يجعل الرواية ألف حجة بعد أن كانت الرواية ألف في نفسها شنو؟ ليست حجة. ما الواضح؟ افترضوا ايش حالة، افترضوا ايش حالة انه ألف هي مو هي ألف رواية ضعيفة وباء هم رواية ضعيفة، هذا تعارض اصطلاحا ولا مو تعارض؟ هذا اصلا مو تعارض اصطلاحي، لكن مع هذا خلينا نمشي، خلينا نشوف شنو المقصود. ألف رواية ضعيفة وباء هم رواية ضعيفة، غاية ما في الأمر ألف أصبح حجة بوجود المزية الفلانية. فالمزية الفلانية كان دورها دور الترجيح إحدى الحجتين عن الأخرى؟ لا، دور إيجاد الحجة في أحدهما. هذا لا يسمى تعارضا أصلا، ولا يسمى هذه المزية لا تسمى مرجحة. إحنا بحثنا وين؟ بحثنا في التعارض، والتعارض أن نفترض أن كل واحد من الدليلين في نفسه شنو مستجمعا جامعا لشرائط الحجية الاقتضائية، ودور المرجح هو أن يجعل هذه الحجة الاقتضاء هي حجة شنو؟ فعلا. أما إذا كان إذا كان هذه المزية هي مزية توجد الحجية للدليل، توجد الحجية للرواية الضعيفة، هل هذا يسمى ترجيحا؟ هل هذا يسمى تعارضا أصلا؟ الجواب لا. واضح الفكرة؟ لهذا يقول المصنف: فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح شنو؟ حجة. إذا كل واحد في نفسها حجة، لكن شنو الذي يرجح؟ ترجيح الحجة على الأخرى، على الأخرى هي يعني الحجة الأخرى. إذا فكل واحد منهما شنو؟ حجة في نفسه، لكن دور المرجح هو أن دور هذا يرجح، يعلي كفة أحد الحجتين على الحجة الأخرى، وهذا لا يعني نفي لحجية الدليل الآخر كما وضحناه. لهذا قال: بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما. إن في أنفسهما كل واحد، هذه رواية صحيحة وهذه هم رواية صحيحة. إحنا حتى لولا التعارض لعملنا بالرواية ألف، لولا التعارض لعملنا بالرواية باء، لكن المشكلة تعارضتا. فدور المرجح هو مثل ما من اسمه يرجح، يعني يعلي كفة إحدى الحجتين على الأخرى بأن يعطيها الحجية الفعلية، وهذا لا يعني أن الحجة الأخرى هي شنو ليست حجة في نفسها. هذا هو التسجيل. لهذا قال لا، يعني لا أن البحث لا عما يقوم، يعطي قوام، قوام الحجية، لا عما يقوم أصل شنو حجة. أما إذا تقول لي كما يقول صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول موافقة الموافق للقرآن ورد في الروايات أنه خذ بما وافق الكتاب، خذ بما وافق الكتاب، يقول موافقة الكتاب ليست من المرجحات. يعني إذا شفت أن الرواية ألف موافقة للكتاب والرواية باء مخالفة للكتاب، يقول هذا ليس من باب الترجيح. يقول إيش تقصد؟ يقول الرواية باء التي خالفت الكتاب هاي مو هي ليست حجة في نفسها أصلا، بل هي شنو أصلا؟ هي فاقدة للحجية، والحجة هي فقط خصوصية هي رواية ألف. الرواية ألف لأنها موافقة للكتاب فهي الحجة دون غيرها. وباء يقول باء أصلا مو هي حجة اقتضائية أصلا، ما بيها شنو، ما بيها حجية. فيقول الموافقة للكتاب على رأي صاحب الكفاية فقط. باقي العلماء يقول لا، الموافقة للكتاب من باب الجسم، من باب المرجح لا من باب المميز. صاحب الكفاية يقول الموافقة للكتاب مثلا من باب المميز لا من باب المرجح، لأن الروايات تقول خذ بما وافق الكتاب، فما ما خالف الكتاب فهو زخرف لم نقله، اضرب به عرض الحال. شنو معنى اضرب به عرض الحال؟ يعني شنو؟ يعني ليس بحجة. واضح؟ ما خالف كتاب الله مثلا فاضرب به عرض الجدار فهو زخرف لم نقله، هل معناه شنو؟ معناه انه يسلم عنها الحجية. فصاحب الكفاية مثلا مثال حتى اوضح لكم الفكرة انه شلون يكون فرق بين المرجح والمميز. العلماء شو يقولون؟ يقولون ان موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب هاي دورها دور شنو؟ دور الترجيح، يعني بعد الاعتراف بانهما يعني دليلين في حد انفسهما كل واحد منهما حجة. صاحب الكفاية يقول موافقة الكتاب هي تميز الحجة عن اللا حجة. فاذا كان الحجة عن اللا حجة اذا فهما متعارضان اصلا او لا؟ ها؟ ليس هناك تعارض بين فرض الكلام حجة ولا حجة، بينما المفروض بالتعارض أنهما كلاهما في أنفسهما شنو؟ حجة. مصنف يقول إذا كان مثل هذا الخلاف موجود فلا بد أن نتبين أولا أن المزية التي نبحث عنها هل هي أصلا مرجحة أم مميزة. إذا كانت مميزة هي داخلة في باب التعارض أو لا؟ غير داخل. أحسنت. لهذا قال لا عما يقوم أصل الحجية ويميزها عن اللا حجة، وعليه فالجهة يعني المزية التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة، يعني هي حتى مع قطع النظر عن المعارضة، يعني الرواية خلي بالك يا أمي، الرواية أجيب لك رواية تخالف كتاب الله، افترضوا أن أتي لك برواية تخالف كتاب الله، الرواية التي تخالف كتاب الله حتى مع فرض عدم معارضتها بأي رواية ما هو تعارض، لا يوجد تعارض، رواية تخالف كتاب الله ما ليست في مقام تعارض، هي في نفسها، في نفسها حجة أو لا؟ افترض أنك تقول لا ليست حجة، إذا كانت ليست حجة هاي في نفسها هي ليست حجة، هي أصلا في نفسها مو لأجل أنها تعارض. بينما احنا فرض كلامنا شنو؟ فرض كلامنا في باب التعارض أن كل رواية في نفسها تكون حجة. المشكلة من أين نشأت؟ لأجل التعارض والتكاذب. يقول لا، هذا سيكون هذه الجهة التي تجعل هذه الرواية حجة أو هذه الرواية ليست حجة، هذه من باب شنو؟ التمييز أو الترجيح؟ من باب التمييز. قال فالجهة التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل هذه الجهة في مرجحات باب التعارض، بل تكون من مميزات الحجة عن اللا حجة. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات، نتنبه إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، ذلك يعني الترجيح أو التمييز، في صدد ايش مكتوب عندي، في صدد الترجيح، يعني ترجيح احدى الحجتين على الاخرى فيكون داخل في محل بحثنا اللي هو التعارض، او التمييز يعني تمييز الحجه عن اللا حجه فيكون خارج عن باب التعارض. فلو كانت على النحو الثاني يعني التمييز لا يكون فيها يعني في الروايات شاهد على ما نحن فيه اللي هو باب الترجيح، لان هذا باب اخر، باب التمييز غير باب الترجيح. كما قاله هذا مثال لانه هناك استفاده أن بعض ما هو يتوهم أنه ترجيح وتمييز، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب، وهكذا قال كما ذكرت لكم قبل قليل، يقول روايات الترجيح بالكتاب هي تكون من قبيل التمييز لا من قبيل الترجيح، لأنه ما خالف الكتاب اضرب به عرض الجدار. معنى اضرب به عرض الجدار يعني ليس حجة في نفسه، فلا يكون من باب التعارض. فنقول إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي شنو مكتوب عندكم نقصدها، بعض النسخ يقصدها أعتقد إيه هاي نقصدها، إذا عرفنا ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها يعني نقصد هذه الجهة في بيان مرجحات، فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف مرجحات. أولا الترجيح بالأحدث تأريخا، ثانيا وبصفات الراوي، ثالثا وبالشهرة، رابعا بموافقة الكتاب، خامسا بمخالفة عامة. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة، ثم بيان أي منها أولى بالتقديم لو تعارضت، ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها. فهنا ثلاثة مقامات، مصنف سوف يبحث ثلاثة. البحث الأول أنه نستعرض هذه المرجحات المذكورة أنها خمسة، نستعرضها بالروايات واحدة واحدة. الأمر الثاني طبعا مو بس استعراض، لكن شنو، لكن في مقام أنه هل هي حق المرجح أم لا. البحث الثاني هو بحث مهم، أنه لو تعارضت المرجحات شلون، يعني مثلا من ضمن المرجحات الشهرة، من ضمن المرجحات شنو مثلا صفات الراوي، كأن يكون أحدهما أعدل من الآخر فرضا، إذا كانت الأعدلية من المرجحات. خلنا نأخذ مخالفة العامة أوضح، مخالفة العامة مرجح، والشهرة أيضا شنو مرجح. افترض رواية ألف تعارضت مع باء، ألف هي موافقة للعامة لكنها مشهورة، افترض ايش حالة من فرض مثل فرضية، ألف موافقة للعامة لكنها مشهورة، فبها يا جانب من جوانب الترجيح جانب الشهرة، لكن بها جانب من جوانب المرجوحية، وهو شنو، وهو الموافقة للعامة، هي موافقة المفروض مو زي جانب مرجوحية مو جانب راجحي. الرواية باء بالعكس هي شاذة، هذا جانب راجح لو مرجوح، هذا مرجوح، لكن شنو من جهة أخرى لكنها مخالفة للعامة. فهذا البحث مهم يستحق يعني أن يبحث عنه، أنه إذا كان في أحد الدليلين صفة غير موجودة في الدليل الآخر، وفي الآخر أيضا صفة غير موجودة في الأول، ما هو المصير، ماذا نفعل، هل المرجحات في عرض واحد أم أنها مترتبة ترتبا طوليا. هذا بحث مهم، بحث ثاني. البحث الثالث والأخير، هل يجب الاختصار، أنه نسأل هذا السؤال، أن المرجحات قلتوا خمسة زين، افترض الخمسة ما موجودة، ألف تعارضت مع باء وما بيها لا ألف فيها أحد المرجحات الخمسة ولا في باء أحد المرجحات الخمسة، ولكن هناك مزية في ألف غير موجودة في باء، لكن هذه المزية ليست من هذه الخمسة. السؤال، هل لابد أن نقتصر على المرجحات الخمسة، أم أننا يمكن أن نقول أنه كل مزية وإن كانت غير منصوصة، يعني هذا النص على الخمسة هل هو من باب الحصر أم من باب المثال؟ إذا كان من باب الحصر لابد من الاقتصار على الخمسة فقط. إذا تعرض واضح الكلام لو مو لازم أعيد اختصارا، أعرفكم رواية ألف تعارض مع الرواية باء، خذ رواية ألف والرواية باء مع وجود التعارض ليست فيهما في أي واحد منهما أي مرجح من المرجحات الخمسة. السؤال هكذا، لكن مع ذلك ألف فيها مرجح مزية جديدة، مزية ما مذكورة في الخمسة، مزية ومثل هاي مثل ما ذكرت قبل قليل أفقهية زرارة على طلبة فلان، هذه المزية غير منصوص عليها من قبل الخمسة. السؤال، هل الخمسة المرجحات الخمسة هي مرجحات من قبيل الحصر أم من باب المثال؟ إذا من باب المثال شو المقصود؟ كل ما فيه مزية من أمثلة ذكرت، إذا كان من باب الحصر لا لابد من الاقتصار عليها، ويعامل تعامل هذه المزية على أنها شنو، على أنها غير موجودة، فيكونان متعادلين لا أن أحدهما فيه مزية. قال المقام الأول، المرجحات الخمسة، أولا الترجيح بال شنو مكتوب اسمه بعض النسخ أحداث، ما أدري شنو خطأ أحدث عندي هنا الأحداث، مهم. قال الترجيح بالأحدث يعني المتأخر، دائما المتأخر التأليف، تأخذ بمتأخر التأليف زين. في هذا الترجيح روايات أربع نكتفي منها بما رواه الكليني قدس الله روحه الزكية بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام للسائل للراوي نعم للراوي بالضبط. قال الإمام له أرأيت لو حدثتك بحديث العام، يعني هاي السنة هذا العام يصير، يعني الإمام يحاكي منه، يحاكي شخص من أصحابه يقول له أنا لو حدثتك بحديث العام هاي السنة، لو فرضنا حدثتك بحديث ثم جئتني من قابل، بعدين أنت تجيني سنة جاية مثلا قابل فرضنا السنة القادمة، يعني أنا لو فرضنا حدثتك بحديث الآن العام هذا العام وأنت جئتني في السنة القادمة ها، ثم جئتني من قابل فحدثتك بحديث شنو خلاف الحديث اللي حدثتك العام هاي السنة، بأيهما كنت تأخذ؟ الإمام يختبر أحد أصحابه، هذا يقول قلت أخذ بمن بالأخير، هذا جواب منه جواب الصحابة، وإحنا ما يهمنا جواب، إحنا اللي يهمنا شنو، يهمنا الإمام أقره أو لا، الإمام أقره أو لا، شو يقول الإمام؟ قال لي رحمك الله. جيد، إذن هذا معناها شنو؟ حجة، الأخذ بالأخير حجة. أعيد الرواية؟ ما أعيدها قراءة، أعيد اختصر يعني معنى، المعنى هكذا الإمام يقول لا أنا أحدثك بحديث هذه السنة ثم تأتيني بالسنة القادمة وأحدثك بخلافه بأي شيء أنت أخذ، قال لا أنا أخذ بالأخير، قال جزاك الله خير، هو الصحيح مثلا. فهذا يدل على أن الترجيح دائما بمن؟ بالأحدث، فيما لو كان هناك حديث وأحدث منه. أقول مصنف يقول لا هذا مو ليس من المرجح، الأحدثية ليست مرجحة، خلي بالك من يمين. طبعا شنو معنى، ما معنى أن الإمام الصادق عليه السلام يقول للأحد أصحابه أنا حدثت بحديث وبعدين أحدثت بخلافه؟ أكو احتمالات باطلة هنا وأكو احتمال صحيح. احتمال الباطل الأول أن يكون الإمام عليه السلام حاشاه متناقض، يحكي بحد يحكي بخلاف، يحكي كلام خلاف الأول اللي هذا المقصود، حاشا هذا الباطل. شنو معنى أنه أنا أقول لك أنا إنسان عادي مو معصوم وأقول لك أنا حاشيك حشاي وبعدين حاشيك حشاي خلافه، يعني أنا شنو، أنا عندي خلاف، عندي مرات أحكي حشاي خلاف الحكي الأول، واضح؟ فأنا إنسان عادي تصدر من عندي، لكن خلينا نحتمل الاحتمال، أكو احتمالين باطلات واحتمال صحيح. احتمال الباطل الأول أن يكون حاشاه متناقض، وهذا واضح، هذا واضح البطلان، حاشا الإمام أن يكون ناقض. الاحتمال الثاني لا مو متناقض، نقول شنو، نقول الإمام يزداد علما، مثل ما سألني فأني إذا أقول لك أحكي لك حكاية هسه وبعد سنة إذا أحكي لك حكاية أخذ لك ثانية ليش؟ يعني أنا معناها تطورت علميا، شنو تجاهل وتعلمت، هذا أيضا ما محتمل بالنسبة للإمام، ما محتمل بالنسبة للإمام هنا، لأنه المفروض الإمام عليه السلام عندما يجيب هو جواب عن الحكم الواقعي، مو حكم الواقعي يتبدل. إذا بقى الاحتمال الثالث وهو شنو؟ أدركتوه ببالكم هسه؟ أخي أحسنتم، الاحتمال الثالث أن يكون أحد الحكمين واردا لبيان الحكم الواقعي والآخر واردا لبيان الحكم الظاهري، وهذا ما فهمه السائل، نعم الرجل اللي نقل الرواية الراوي هو هم فهم هذا المعنى، بدليل ما قال شلون وكيف أنت تحدثون بحديث خلاف ما ذكرت لي العام، أنت أصلا هذا سالب انتفاء الموضوع، ما يمكن أفرضها، بينما هو فهم من الإمام قال نعم أنا أخذ في الأخير ليش، لأني أعرف إحنا وضع تقية وضع ظلم ها، فأنت دائما شو تقول لي أنا أخذ آخر بيان، هذا البيان الأكيد دائما أخذ فيه ما أعرف هسه هو الحكم الواقعي مرات يصير ومرات هو يكون حكم ظاهري، بس بالحالتين أنا أعمل به لأنك ما دام صدرت لي بيان أنا أعمل به، واضح؟ في بيان من البيانات تقول لي توضأ من المرفق إلى أطراف الأصابع، أنا هم أتوضأ من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا حكم واقعي. مرة شو تقول لي الآن توضأ من الأصابع إلى المرفق، أنا هم أتوضأ من الأصابع إلى المرفق، هذا حكم شنو؟ ظاهر تقية، لكن أنا أخذ بيمن هم أقول لك ما يصير، راح أخذ الحكم الأول في المنطق، يقول لي تمعلك أنت هاي المصالح ما تعرفونها، أنت أنا أحرص على أنفسكم منكم، فأنت اعمل بالبيان الأخير إذا فهمتم هذا. فإذا الاحتمال الموجود الوحيد هو أن يكون أحد الحكمين وارد لبيان الحكم الظاهري والآخر وارد لبيان الحكم الواقعي، أكو هناك قاعدة، أكو هناك ملازمة أنه دائما الحكم الأخير هو واقعي، ها هم ما أقول عن زين، احنا اذا نقدر نقول هناك قاعده دائما نرجح بالاحدث لان الاحدث هو حكم واقعي، كل شيء اكو ملازمه تسعفونه من الراوي، الراوي حقه الراوي حقه انه ياخذ بالاحدث، ليش؟ لان الامام يراعي تكليف الشخصي، تكليف زيد الشخصي، لكن احنا الان طالما لسنا في موضع تقيه، اذا لم نكن في موضع تقيه ناخذ دائما بالحكم الظاهري لو بالواقع المفروض بالواقع، فكل نعرف يا الواقع يا الظاهري، هذا شيء زين. أكو قاعدة تقول دائما الأخير هو واقعي، ما هو قاعدة، ربما الأخير كان ضارب بالنسبة لزيد، لكن بالنسبة لنا شنو نعمل به؟ قضية ظاهر زيد خلي يعمل به، لكن احنا مو لسنا في موضوع التقييم. اذا حتى يكون الاحدث تاريخا من المرجحات لابد من اعطاء قاعدة انه دائما الاحدث تاريخا هو موافق للواقعي، حكم الواقعي، والاسبق تاريخا هو شي يكون ظاهري. هل هناك قاعدة مثل هذا المعنى تثبت هذا المعنى؟ ما فيش قاعدة. فاذا هل يكون الترجيح بالاحدث صحيحا دائما؟ الجواب لا، إلا إذا أحزنا أن الأخير هو شنو حكم واقعي، وهذا صعب، أو أن يتبع الموارد الخاصة. لهذا قال إن الذي يستغيره بعض أجلة مشايخنا الأصفهاني، الشيخ الأصفهاني أستاذ المصنف الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكنباني هو الذي استظهر ذلك، قدس سره الذي يستظهره، إن هذه الروايات لا شهد بها على ما نحن فيه، أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع الأصول. لماذا؟ لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي، وأن الأول واقع موقع التقية أو نحوها، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه، يعني من هو الراوي؟ زيد من الناس، بس مو بقاعدة عامة. من ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعلي شنو؟ ما تضمنه البيان الأخير، هذا حكم زيد من الناس، حكم الراوي مو حكم نحو القاعدة عامة. علي بن يقطين مثلا، علي بن يقطين كتب إلى الإمام عليه السلام الإمام الكاظم، كتب له كيف أتوضأ، قال لتوضأ اغسل ايدك من اطراف اصابعك المن الى المرفق، يعني الوضوء العام وضوء السنه، ورجلك اغسلها. يقول انا متعجبت، انا اقول هذا اول مره اسمع هيك، انا ادري انه وضوءنا مو هيك، بس يقول انا الامام قال لي هاي الاحدث تاريخ انا اعمل، يقول عملت ما يقارب 3 اشهر رجلين يتوضا بهالوضوء هذا، تبين هو صدق كان هارون يراقبه شو شيعي او سني. بعدين الامام ارسل له رساله، الان توضا بهذه الطريقه، الطريقه الشيعي، واضح؟ فهاي صحيح بالنسبة لمن ألقي له البيان صحيح، لكن غيره مع أنه لا يفهم كذا، وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا الأخير، يعني حكم الأخير كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد وفي كل شنو زمان. يجوز الحكم الأخير هو الظاهر، يجوز الواقعي، والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة، ولو كان من باب التقية. ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزوم التقية أو عدم لزومها، فبالنتيجة ما في قاعدة عامة أن دائما الأحدث هو الذي يكون المصير إليه. زين، الترجيح الثاني ترجيح بالصفات، مراد بالصفات صفات الراوي، مراد بالصفات صفات الراوي، في ألف أكو في الراوي ألف مثلا زرارة، فيه صفات غير موجودة وين؟ في الراوي، في الراوي الرواية باء. قال نعم أي سقط عن الاحتمال، ما ترجح بالأحدث. إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في روايتين، مقبولة عمر بن حنظلة، والرواية الثانية ومرفوعة زرارة المشار إليهما سابقا، ذكرناهما سابقا. والمرفوعة، نبدأ بالمرفوعة نسقطها، المرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة مرسلة ولم يروها إلا كذا، طبعا الرواية رواها منه رواها صاحب كتاب غوالي اللآلي، صاحب كتاب غوالي اللي هو ابن أبي جمهور ابن أبي جمهور الإحسائي، شو يقول عن العلامة رفعه إلى زرارة، قال عشانها أول شيء أنت ابن أبي جمهور الإحسائي بينك وبين العلامة إيش قلت؟ الوساطة اللي بينك وبين العلامة ما ذكرتها. الإشكال الثاني إنه العلامة نفسها عنده مشكلة، رفعها إلما العلامة إلى زرارة، هذا سميت مرفوع إلما قال رفعه، فهي الرواية مبتلى بنوعين من 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 أنواع الإرسال أو بإرسالين. الإرسال الأول هو إرسال من 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 هذا الراوي اللي هو قال كتاب مؤلف كتاب الغوالي اللآلي ابن أبي جمهور الإحسائي، والإرسال الثاني من قبل من؟ من قبل العلامة، فهي رواية مرسلة من الجهة الأولى ومرفوعة من جهة العلامة، العلامة قال رفعه، طبعا الرفع هو إرسال بس هم يسمونها لهم تسمية خاصة أنه إذا قال رفعه يسمونها مرفوعة، وإلا هي مرسلة، هي من أنواع المرسلة، مرفوعة ليست يعني في عرض المرسلة بل هي في طولها من أقسام المرسلة. زين، يقول المصنف: والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة ومرسلة ولم يرويها إلا صاحب كتاب غوالي اللآلئ بن أبي جمهور الإحسائي وقد طعنه. طبعا هناك عالمان عندنا، عالم دأبه الطعن، حتى أنه لو مدح شخصا قيل أن هذا الممدوح لابد أن يكون من أكابر العلماء، لأنه هذا العالم اللي أتكلم عنه اللي هو دأبه الطعن كما ننسب إليه اللي هو الغضائري، فيك مشهور إما مراد بالغضائري إما الأب أو الإبن، أحمد بن الحسين، أحمد الإبن والحسين أيضا الغضائري، أحمد الغضائري والحسين الغضائري، فصاحب كتاب الضعفاء اللي هو الغضائري إما أن يراد به الأب أو الإبن على تحقيق في محله، لكن هذا الكتاب طعن في صحاء يعني من رواة كثيرين حتى أن بعضهم شنو من أكابر الصحابة مثلا من أكابر الرواة، فشي يقولون صاعدهم قاعدة يقولون إذا لقيت لك شخص يمدحه ابن الغضائري فهذا يدل على ماذا؟ على أنه هذا الشخص من مرتبة عالية بحيث حتى من دأبه الطعن شنو مدحه. هذا عندنا عالم، هاي من جهة الطعن. أكو عندنا عالم آخر دأبه عدم الطعن، دأبه عدم الطعن يعني تعبيرنا يتحرص تماما من الطعن في الناس، اللي هو منه صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني قدس الله روحه الزكي، حتى أنه بمستوى شي يقولون يقول لو وجدت شخصا يطعن فيه حتى صاحب الحدائق فمعناه شنو؟ معناه أنه هذا الشخص بدرجة من السقوط إلى مستوى حتى من دأبه، حتى من ليس من دأبه الطعن شنو؟ طعنه. واضح شلون؟ بجمو يعني مستوى. فلهذا المصنف اختار من الذين يطعنون، اختار من؟ اختار صاحب الحدائق. يقول صاحب الحدائق طعن فيه. شو مقصوده؟ مقصوده يعني ليس من دأبه الطعن وقد طعن فيه. وانت بعد تأمل في المطلب، يقول وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف يعني في الكتاب والمؤلف، وفي المؤلف اللي هو ابن أبي، إذ قال فإنا لم نقف عليها، يعني على رواية اللي هي اللي مرفوعة، نعم لم نقف عليها في غير كتاب غوالي اللآلئ مع ما هي عليه من الرفع والإرسال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه يعني الإحسائي إلى التساهل في نقل الأخبار وإلى الإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها. إذن فهذه الرواية سقط عن الاعتبار في الحقيقة، مرسلة وضعيفة والمؤلف ما نهم دي كلام، فخلنا نصرف عنان الكلام المن إلى الرواية الأخرى اللي هي مقبولة عمر بن حنظلة. قال إذن الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب، يا باب يقصد ترجح بالصفات أشوفكم يا لولا، المقبولة التي قبلها العلماء. لماذا قبلها العلماء؟ لأن راويها صفوان بن يحيى، طبعا هو الشيخ الكليني رواها هكذا، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة. قال سألت الإمام الصادق عليه السلام، واضح؟ فإذا وقع في السند من هو؟ صفوان. صفوان من مجموعة من العلماء يعبر عنهم، من مجموعة من الرواة العفو يعبر عنهم بأصحاب الإجماع. أجمعت الطائفة كما هو تعبير الكشي، أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم، أجمعت العصابة هو يعبر على تصحيح ما يصح عنهم، مجموعة من الرواة الأجلاء مثل نعم عمر محمد بن أبي عمير وابن أبي نصر البزنطي ومثل زرارة ومثل محمد بن مسلم وغيرهم، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. شو معنى تصحيح ما يصح عنهم؟ بأفضل التوجيهات في هذه العبارة أن يقال أنه إذا وصلت إلى واحد منهم كصفوان بعد لك انظر إلى ما بعده. صفوان وصلنا من الكليني إلى حد صفوان إلى حد زرارة مثلا، من الكليني إلى زرارة السند مضبوط، يبقى من زرارة الحد الإمام الصادق فرضا، أكو ثلاث وصائف فرضا أو واسطين مثلا، يقول لا تنظر بعد ما يصح عنهم فهو صحيح. شو المقصود ما يصح؟ بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، مو تجيب لي رواية بها مشكلة بالمثل، لا جيب لي، لو أنت نقاشك وين في السند غير، إذا نقاشك في يعني الرواية ما بها إشكال من جهة أخرى، مو تجيب لي رواية تقول مثلا اعبدوا غير الله فرضا، لا إذا اعبدوا غير الله بعدها واضحة باطلة من جهة، أو تقول كلام كذا حكم باطل، لا افترض هي ما بيها مشكلة ما يصح عنهم يعني ما فيها جانب الصحة، لا تنظر إلى ما بعد صفوان. ورواية عمر بن حنظلة من هذا القبيل، واصل صفوان صحيحة، بعد صفوان من هو عمر بن حنظلة وغيره وغيره، يقولون إنه حتى إذا لم يرد توثيق في خصوص عمر بن حنظلة أو في خصوص منه بعد بين داود بن حصين وغيره، أنت لا تنظر أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن منطقة بلها الأصحاب، لأن في من ضمن الرواة منه صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، أي الذين أجمع، أي من الذين أجمع الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم كما رواها، يعني هذا تأييد آخر أنه أيضا من ضمن موارد كون هذه الرواية مقبولة، أنه هذه الرواية كانت محط أنظار منه الرواة الثلاثة في كتبهم الأربعة، هم ثلاثة وستهم أربعة، يعني أصحاب الكتب الأربعة اللي هم الشيخ الكليني الكافي والشيخ الطوسي كتابين إله والشيخ الكليني عفوا من لا يحضره الفقيه الصدوق، فالمحمدون الثلاثة رووها في كتبهم، إذا رواها المحمدون الثلاثة فهي رواية معناها شنو؟ معناها رواية مهمة، رواية محترمة بدليل موجودة في كل الكتب الأربعة. قال كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة، وإليك ما قال الأربعة من عندي، وإليك نصها بعد حذف مقدمتها، هي مقدمتها مهمة لكن المصنف ما ذكرها أنا بعدين راح يحتاجها، لا ذكرها أفضل. قلت عمر بن حنظلة يقول فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. يعني مقصود يجي بصورة عامة، طبعا هو السؤال شنو أصل السؤال؟ أنه أصل السؤال المقدمة اللي حذفها المصنف، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان. الإمام قال عليه السلام أن التحاكم إلى السلطان خلاه حرام ولا يجوز. قال شو يسوون؟ قال ينظران إلى من كان شنو؟ ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني كذا جعلته. بعدين الراوي شو يقول له؟ يقول له هذا أنت قلت ارجعوا إلى شنو؟ إلى من روى من حديثنا. رجعنا لمن روى عن حديثكم. زين، واحد من عندنا متخاصمين، هم أحد المتخاصمين رجع إلى الراوي ألف عنكم، والمتخاصم الثاني رجع للراوي باء عنكم، وذول الرواة اختلفوا، شو نسوي؟ عاد جاوب الإمام هنا هذا السؤال، يقول فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. عبارة واضحة هسه؟ طب مش بيرجعوا إلى رواتنا؟ جيد، أنا رجعت الزرارة، خصمي رجع لمحمد بن مسلم، والمشكلة أنه محمد بن مسلم روى شيئا وزرارة روى شيئا مختلف، شو نسوي احنا؟ قال الإمام عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما، هذه الصفات، هذه الصفات المقصودة، أعدلهما، إذا هذه الصفة بالراوي، وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يرتبط إلى ما يحكم به الآخر. قلت فإنهما عدلان، أما زرارة ومحمد بن مسلم كلاهما عادل، مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال ينظر إلى من ما كان من روايتهم، هذا ترجيح دي من هذا، لاحظ بس أنكم دققون أنه هذا ترجيح بالصفات لو بالرواية نفسها، شوف أحسن انتقل لترجيح بالرواية، إذن هذا مو محل شاهد، لكن احنا قرأنا المهم، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به، ايش مكتوب عندكم؟ حكما، بعض النسخ حكمنا خطأ، الذي به حكم المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. شو المقصود بهذا؟ يقول له أنت إذا اثنيناتهم عادلين مثلا كلاهما عادل فماذا تفعل؟ يقول له ارجع لمن؟ خذ بالمشهور ودع الشاذ بالنادر. واضح؟ هذا ترجيح بالصفات لو بالرواية بعد؟ بالرواية، قول لا يخفى عليكم أنه من انتقلت الرواية لمطلب آخر، مو ترجيح بالصفات. وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يعني مشتبه يرد علمه إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين، ولا يخفى عليكم بعد احنا المطلب احنا خرجنا عنه، احنا بحثنا ترجيح بالصفات، هسه الكلام كنا عن شنو؟ عن الترجيح بالروايه، لكن هذا يهمنا وين؟ راح يخدمنا في ترجيح بالشهره. على مود يقول ذكرناها ما يحتاج يعيدها، يقول ترجعوا لها ذكرناها احنا، والا مو من الصفات هذه. فان كان الخبران عنكم مشهورين، يا اثنيناتهم مشهور، شو نسوي؟ قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنه وخالف العامه فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ يؤخذ، شوف إذن يعني هاي مرة فيه موافق للكتاب لكن أحدهما موافق للعامة وآخر مخالف للعامة. قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت فتاك بين وافقهم الخبران جميعا. قال انظر إلى ما هم أميل، ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ في الآخر. وإن كان كلاهما عند العامة لكن افترض إذا قضاتهم يميلون لرأي كما فرضا رواتهم يميلون لرأي أحمد بن حنبل أكثر من رأي فرضا أبي حنيفة، افترض أو رأي الشافعي، فأنت تأخذ بما تأخذ بالمخالف علما لما مال إليه فقهاؤهم وقضاتهم. قلت فما فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا شو سوي؟ قال إذا كان كذلك فأرجه، وفي بعض النسخ فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام من الهلكات، مكتوب أو في الهلكات آسف. انتهت المقبولة. أقول يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.